إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لقد طمأن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه سيرده إلى مكة. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. عباد الله، إن أغلى ما يملك المرء بعد دينه هو وطنه، لأنه مهد صباه ومرتع طفولته وملجأ كهولته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، ومن أجله تضحي بكل غال ونفيس. والطيور تعيش في عشها في سعادة ولا ترضى بغيره ولو كان من حرير. والسمك يقطع آلاف الأميال متنقلا عبر البحار والمحيطات ثم يعود إلى وطنه. فإذا كانت هذه سنة الله في المخلوقات فقد جعلها الله فطرة الإنسان، وإلا فما الذي يجعل الإنسان الذي يعيش في المناطق شديدة الحرارة يعيش فيها؟ وما الذي جعل ذلك الذي يعيش في القطب المتجمد الشمالي أن يعيش تحت البرد القارس الدائم؟ وما الذي جعل ذلك الذي يعيش في الغابات والأدغال يعاني من مخاطر الحياة كل يوم بعيشه فيها؟ ما الذي جعلهم يتحملون كل ذلك إلا حبهم لوطنهم وديارهم؟ عباد الله، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة المكرمة مودعا إياها وهو حزين، حزين شوقا وحنينا إليها، بعدما أخرجه قومه منها. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجون منك ما سكنت غيرك. وأخرج الأزرقي في تاريخ مكة عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: قدم أصيل الغفاري رضي الله عنه قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها. قالت: أقم حتى يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ قال: والله عهدتها قد أخصب جنابها، أي كثر خيرها، وابيضت بطحاؤها، يعني أشرقت أرضها الواسعة المبسطة، وأغدق إذخرها، أي فاض وكثر، وأسلت ثمامها، يعني طرحت عشبها، وأمش سلمها، يعني خرج ما يخرج في أطرافها ناعما، فقال حسبك يا أصيل لا تحزننا. وأخرج الشيخان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن ورقة بن نوفل لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومه مخرجوه من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال السهيلي يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه، فقال أو مخرجيهم. أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا شديدا، ولما هاجر إلى المدينة واستوطن بها أحبها وألفها كما أحب مكة، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو أن يرزقه الله حبها كحبه مكة وأشد. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فيها وفي رزقها، كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. هكذا يكون الرجل المسلم يدعو لبلاده، لا يدعو عليها ولا يحقرها ولا يخفق من شأنها كما يفعل الخوارج المارقون ألا قاتلهم الله وأخزاهم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لغزوة أو نحوها تحركت نفسه إليها. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة وضع راحلته، وإن كان على دابة حركها، يعني بسرعة حركها من حبها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء معددا طائفة من محبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه يعني الحسن والحسين، ويحب الحلوى والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه. هذا رسول الله. إذا ممن نتعلم؟ ممن نأخذ الحب؟ ماذا نحب وماذا نكره؟ ويحب وطنه ويحب الأنصار. عباد الله، إن محبة الوطن تقتضي عدم الإتيان بما من شأنه زعزعته وضعفه من التفرق والتشرذم. لأجل ذلك حذر الله عز وجل منه كثيرا في كتابه، قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكم أهلكت من قبلنا أمم بسبب تنازعها، وانمحت حضارات بسبب تفرق أهلها. إن أول نواة لبناء الوطن وقيام الدولة التآلف والتواد، وهذا ما حرص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يضع أسس الدولة المسلمة في المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار ووضع وثيقة المدينة وبث روح التآلف والمحبة. إن هناك يا عباد الله من لا يحلو لهم إلا قطع حبال تآلفكم وتمزيق أوصار وحدتكم وهدم بناء دولتكم، فلا يفتؤون ينشرون الشائعات ويبثون الافتراءات لأجل إضعاف منزلة الوطن في النفوس وهدم الشعور بالاعتزاز به، مستغلين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. فاحذروا رحمكم الله، احذروا أن تكونوا لهؤلاء أبواقا أو تجعلوا نواديكم لبضاعتهم أسواقا، فإن في ذلك خيانة وتضييعا للأمانة. وقفوا أيها الإخوة صفا واحدا في وجه كل مرجف، وتنبهوا تنبهوا لسعي كل مفسد، اغرسوا في أبنائكم حب الوطن والاعتزاز بإنجازاته الحاضرة ومجده التليد، حتى يحققوا في أنفسهم معنى المواطنة الصالحة الصحيحة، فهم أمل الوطن بعد الله عز وجل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد غدا فكر الخوارج الضالين خطرًا على العباد والبلاد، ومع ذلك لا يكاد تخلو منه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. هؤلاء المنحرفون الذين يظنون أنهم يحسنون صنعًا، كم خدعوا من شاب وشابة ورجل وامرأة، بل فتى وفتاة، مع أنه لم يرد في السنة النبوية تحذير من فرقة بعينها قدر الخوارج، فقد ورد فيهم أكثر من 20 حديثا صحيح أو حسن، وما ذلك إلا لضررهم الجسيم على الأمة والتباس أمرهم على الناس واغترار الناس بهم، إذ ظاهرهم الصلاح والتقوى، ولأن مذهبهم ليس قاصرا على الآراء والأفكار، بل يتعدى ذلك إلى سفك الدماء، يتعدى فكر هؤلاء إلى تكفير الناس ثم سفك دمائهم. ولعلي أعرج على بعض صفاتهم الثابتة في السنة النبوية. الصفة الأولى لهؤلاء أنهم صغار السن، الثانية الطيش والسفه، الثالثة إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، الرابعة الكلام الحسن المنمق. ودليل هذه الصفات الأربعة ما أخرجه البخاري عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يتخذون الدين مطية لأغراضهم وأهوائهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. والمراد بالقتل يا عباد الله إنما يكون بإذن ولي الأمر وليس لكل أحد. الصفة الخامسة يا عباد الله لهؤلاء المارقين إعجابهم بأنفسهم. أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس ويعجبهم نفوسهم. فهؤلاء قد انطوت أنفسهم على أفكار يؤمنون بها، يظهرونها تارة ويخفونها أخرى. أما أهل السنة وأهل الحق ليس عندهم خفاء، إنما أمرهم ظاهر وواضح، كما قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. الصفة السادسة الاجتهاد في العبادة فلا تغتر. إن كان الرجل على غير السنة هو مجتهد في العبادة فاحذر أن تغتر به. إذا كان الرجل يدعو إلى خراب البلاد وفساد العباد ودمار الاقتصاد مهما اجتهد في قيام الليل أو قراءة القرآن أو توزيع الصدقات من طعام وشراب ومال، ولو أكلت التراب، وطنك أهم يا عبد الله، بلدك أهم، ماذا لا قدر الله لو أصبحت في الجبال والصحراء في هذا البرد القارس وفي هذا المطر، ماذا لو هجرت من بلدك كما حصل في سوريا؟ أين هم السوريون الآن يا عباد الله؟ ماذا؟ والله لو أكلوا أوراق الشجر في بيوتهم خير، في بلادهم خير لهم مما هم فيه الآن. فلا تغتروا بعبادة هؤلاء. أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، والخطاب للصحابة، بل كان فيهم عمر، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما لقيهم قال في مناظرتهم: فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، يعني غليظة من كثرة العبادة، وجوههم معلمة من آثار السجود. فيا عباد الله، لا تغتر بلحم يصلك إلى بيتك أو زيت أو سكر أو أرز من أجل ضياع وطنك ومن أجل انفجار الفتن في بلادك. احذر ذلك يا عبد الله، احذر ذلك، احذر ذلك. والله لو أكلت من ورق الشجر في وطنك وفي بلدك لهو خير لك، محافظا على مالك وعلى عرضك وعلى دينك. الصفة السابعة والأخيرة من صفات هؤلاء التكفير واستباحة الدماء، وتارة يظهرون هذا التكفير وكثيرا ما يخفونه عليكم، ولكن بصبرنا ولله الحمد لمؤلفاتهم ومصنفاتهم وكتبهم رأينا ذلك، وكم نبهناكم لذلك. التكفير واستباحة الدماء. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر ما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. ماذا يعني هذا الذي وقع بلحيته الطويلة وثوبه القصير عند مدينة الإنتاج الإعلامي يقول: أعددنا 1,000,000 شاب لساعة الصفر؟ أي صفر هذا؟ تقتل من؟ دماء من؟ دماء من الذي أعددت 1,000,000 من أجلها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا، معاهد من أهل الكتاب ليس مسلما، ولكن عندك وعنده عهد، بينك وبينه عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أعددت 1,000,000 شاب للقتال وللدماء ولتمزيق الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال الرجل في فسحة من دينه، يعني في سعة، ما لم يصب دما حراما. ويقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما عن الصحابة فيقولون: لهدم الكعبة لما نظر ابن عمر وابن عباس إلى الكعبة يوما قال: ما أعظم حرمتك ولا حرمة المؤمن أعظم منك، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من أن يراق دم امرئ مسلم. يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار ليسوا مرتدين، وما يجعلون العهود والمواثيق والمعاهدات مع أمريكا ومع الكفار. أما في بلاد المسلمين فالأشلاء ممزقة والدماء مسالة والأموال والأعراض والفروج مستباحة، فاحذروهم يا عباد الله. والله إني لكم ناصح أمين، احذروهم على أبنائكم وبناتكم وفلذات أكباركم، فكم حذرناكم منهم، وسنبقى بإذن الله إلى آخر نفس نحذر من كل مخرب مفسد مهما كلفنا ذلك، ولو كلفنا والله أرواحنا. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يحفظ علينا بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم أفسد مخططات المجرمين من الداخل والخارج، اللهم أفسد مخططاتهم، اللهم أفسد مخططاتهم، اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ قبل كل ذلك ديننا يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء وذلك البلاء، اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه برحمتك وارفعه بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء ممن مات بهذا الداء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.